صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد، سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء، يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد النائي، يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 128 من الهجرة، ووفاته تكون سنة 203، فيكون مجموع عمره الشريف 55 عام، يعني نفس عمر أبيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. الإمام موسى بن جعفر أيضا عاش 55 سنة. ولادة الإمام سلام الله عليه كانت بالمدينة، دارهم دار الإمام سلام الله عليه معروفة بالعريض أو بالعريض في نفس المدينة. ولد الإمام صلوات الله عليه وأمه أم ولد نوبية اسمها أروى وتلقب بشقراء. هشام ابن أحمر يقول أنا كنت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي هل علمت أن هناك رجل مغربي قد قدم إلى المدينة يبيع جواري؟ قلت سيدي ما سمعت. قال لي بلى، قدم رجل مغربي ومعه جواري شبيات، هلم بنا قم بنا إليه. يقول أقبلت جئت بخدمة الإمام سلام الله عليه، دخل عليه قال له أرني ما معك من الجواري. يقول فأرانا 5 من الجواري. الإمام قال له لا حاجة لنا بها، عندك جارية غير هذه هاي الجواري اللي عرضتها. قال له بلى ولكنها مريضة. قال له ما في مانع أن نراها. فأخرج الجارية وفيها أثر للعلة. قال له الإمام سلام الله عليه هذه أنت تبيعها؟ قال له لا لا شأن، لا 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 أريد بيعها. ترك الإمام ورجع. يقول صاح لي قال لي باليوم الثاني مر عليه الشيء له قل له كم كان هدفك فيها؟ هذا تمنع يريد شعر جايب، فمهما يقول لك انت خذها منه. شو يقول لك باي شعر خذها منه. يقول اقبل قلت له كم كان هدفك من شعر هذه الجارية؟ قال لي لا انقصها عن مبلغ كذا. زين انا قبلت. يقول ادفعت له المبلغ. قال لي زين انا بعتك لكن اريد منك سؤال. قلت له شل. قال لي من هذا الذي كان معك؟ قلت له رجل من بني هاشم. قال لي من أي بني هاشم؟ قلت له ما عندي أكثر من هذا، رجل من بني هاشم. قال لي أنا أخبرك. قلت بلى. قال لي أنا هذه الجارية اشتريتها من أقصى المغرب، أخذتها من أقصى المغرب، لما أخذتها من أقصى المغرب مريت رأتني امرأة من أهل الكتاب، امرأة مسيحية، استوقفتني قالت لمن هذه الجارية؟ قلت لها لي. قالت ما ينبغي أن تكون هذه الجارية عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض ولا تلبث عنده طويل حتى تلد له خير أهل الأرض، وأنا جبت هذه الجارية. يقول أقبلت بالجارية والإمام سلام الله عليه تزوجها، ولما تزوجها كان بكرها ولدت له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب الإمام الرضا صلوات الله عليه كان ابن جارية، هذه مو ظاهرة يعني فريدة في تاريخ أهل البيت، يعني يلفت النظر ولع أهل البيت بأن يتزوجوا جارية. طيب هذه احنا اذا ننظر الها من منظارنا يعني من ناحية تقاليدنا كعرب، العرب كانوا يحتقرون ابن الجارية اذا امه جارية، يعتبروه هجين يعني مو اصيل من الطرفين، هجين احد طرفي ابائه هجين. طبعا هذه النظرة نظرة جاهلية، ليش؟ لانها لا تنسجم مع العقل ولا تنسجم مع الشرائع، وانما تنسجم مع التقاليد مع العقل. العقل يقول بالعكس، يعني ارجوك انا اذا اجيب امرأة من حضارة اضخم من حضارتي، شنو نقصها عن المرأة اللي عندي؟ ليش؟ ليش يعني هذه المرأة اللي عندي لانها متحدرة من اصل عربي افرض، اذيش متحدرة من اصل افرض هذا الاصل رومي مثلا، وانا اعرف ان هذه عندها حضارة اضخم من حضارتي اللي انا انتمي الها، شنو المانع يعني من الزواج من عندها؟ اي ناحية. الناحية الثانية الاسلام رسالة عالمية يريد يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الاخر. اول اهداف الاسلام ان يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الاخر. ليش؟ حتى يخف وقع الفتح. شو التفت للنقطة الآن، أي أمة من الأمم فتحها الإسلام ظلت في نفسها عقدة أنه إجا الإسلام فتحنا ودخل وخرب حضارتنا وقضى على الحكم اللي عدنا وهو أخذ استلم الحكم. هذا لا تصور شيء سهل، يعني الآن حتى في التاريخ المعاصر خذ مثلا في الحرب العالمية الثانية بعض المدن اللي احتلوها الحلفاء، تصور ذولا ما استقروا الى ان ردوا مرة اخرى الى جذورهم مثل المانيا مثلا، نبه. فمو سهل واحد محتل فاتح يجي يقيم بالبلد والناس ينظرون الى نظرة طبيعية، لا لا ابدا، يعتبروه محتل والنظرة الى المحتل نظرة متشنجة. الاسلام يريد يمتص هالنظرة. شلون يمتصها؟ فتح باب الزواج على مصراعيه، باب التشري. هذا باب التشري خلاهم يزوجون اكبر قدر ممكن، صار شنو اختلاط بالدماء، صار هذا ابوه من الروم لكن خاله او امه رومية وابوه عربي واخواله من الروم لكن اعمامه من العرب، والتقى بعضهم بالبعض الاخر اندمجوا واصبح الاتصال قائم بين الامم على مختلف اجناسها، مما ادى الى امتصاص النقمة. هذا هدف من الاهداف. والهدف الاخر ان هذا انا لما امتزج ويا دمويا راح اقرب منه فكريا. ارجوك البيت اللي انا اتزوج من عنده، احنا مو قاعد انا على حده هم على حده، اكو اتصال تجاور اندماج. هذا التجاور والاتصال شي أدي؟ أدي إلى الاختلاط بالمشاعر وبالأفكار، بالنتيجة انقل تقاليد الإسلام، عادات الإسلام، أخلاق الإسلام. إذن يلعب الزواج دور مهم. ولذلك تلاحظ ان الامم اللي احتلها الاسلام اباح التشري من عندها. ليش؟ حتى يمتص النقمة. اي ناحية يبقى عندنا سؤال اعتقد كثير من المثقفين شوية ينظر لنظرة متشنجة، يقول شنو الادمي يباع؟ شنو حيوان هو الادمي؟ ليش يباع؟ جارية هاي تباع بيع ليش؟ شنو هي حيوان؟ يو لا ادمي، والادمي الى كرامة. انا ابين لك يعني الواقع هاي مو ما مستهدف الاسلام اذلال الادمي، الله كرم الادميين، لكن شنو هدفه؟ هدف هالشعوب اللي قاتلها الاسلام اول ما قاتلها قبل ما يقاتلها يعرض عليها يقول له انت تدخل في الدين الاسلامي؟ اذا دخل حلت المشكلة، صار واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال لا والله انا ما اريد ادخل، اريد ابقى معتز بديني، مثلا انا مسيحي او انا يهودي او انا حامل كتاب، انا اعتز بديني. يقول اضل على دينك انت، بس انت اريد من عندك المواطنة الصالحة، ادعن للاسلام وادفع الجزية. الجزية شنو؟ شي رمزي يعني 48 درهم 50 درهم من هالنوع، شيء رمزي يدفع الجزية ويأخذ مقابلها كل الحقوق اللي يأخذها المسلم. إذن العملية شنو المراد بيها؟ المراد بيها عملية ترويض. انت ما طول عانجت لا تدخل بالإسلام ولا تصير مواطن صالح، تريد تبقى عنصر مخرب، يحاول الإسلام شوية ان هالعنفوان هالعنجهية يكسرها، وبعد ذلك يفتح له ألف باب للعتق، وخصوص هاي الجواري اللي تتزوج بس تحمل تنعتق من ملك ولدها، تصبح ملكيتها متزلزلة وبعدين تعتق من ملك ولدها. على العموم هذا الموضوع الى وقت اخر، بس حبيت اللمحة لا تمر دون ان اشير اليها. طيب ولد الامام سلام الله عليه، وبمجرد ان ولد سماه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه بهذا الاسم المحبب، سماه عليا. هذا الاسم طبعا كان اهل البيت يحرصون على ان يسمون ابنائهم به، يعني اكتسب مكانه ممن سمي به وهو امير المؤمنين صلوات الله عليه، امير المؤمنين لمنزلته في نفوس اهل البيت يحبون ابنائهم دائما يسمون بهذا الاسم. طيب لقب بألقاب، اول لقب الوفي، واللقب الثاني الصابر، واللقب الثالث الرضا. نبه لي الصابر معروف، الامام سلام الله عليه صبر على حالات على مواقف سيمر علينا بعضها، مواقف جدا صعبة كانت، لكن الامام سلام الله عليه ما اظهر تألم او تأثر منها بالمرة، زين خلاها مرت وانتصها، فيعبر عنا بالصابر لصبره، والوفي الوفي لرسالته الوفي للناس، والرضا رضا الله في أرضه ورضا الناس في الدنيا، رضا الله في سمائه وأرضه ورضا الناس في الدنيا. الناس يعني خلافة الإمام سلام الله عليه نادر اللي عارضوها، يعني حكم الإمام نادر اللي عارضوه، قبول لولاية العهد ما عارضوا إلا أفراد قلائل، وإلا العم الأغلب كان يرى بالإمام أن المنصب دونه، فيلقب بالرضا. لكن أكو عندي لقب شوية هذا أرد أمر به، هذا أبرد الألقاب، لقب السلطان. نبه لي، وأكو بعض الناس وايا مهتم بالزيارة، السلام على السلطان، كانه قحط سلطان. شنو سلطان؟ شي قدم شي أخر سلطان؟ أكو عندنا هذه المزايا يقسموها العلماء قسمين، عندنا مزية منجعلة يسموها ومزية مجعولة. المزية المجعولة أن واحد يخلع له على واحد لقب، أنا أسميه كذا، أعطي لقب مدير أو أعطي لقب عقيد، ما طوله يشتغل بالمهنة، إذا وخر راح عنا اللقب، هذا مجعول. ومرة لا منجعل، عالم، العالم ما يروح عنا لقب العالمية أبدا، موجود مو موجود، عايش ميت، لقد عالم ما ينفصل عنا. ليش؟ لأن العلم من الملكات الروحية، والملكات الروحية ما تنفك عن الإنسان، ملازمة إلى مفر الشيء. تملاحظ شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، من ينعزل هو يبقى على لقبه. إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله، لأن هذا عنده فاضل وعنده علم، وهذا الفضل والعلم ما يفارق في حالة من الأحوال، من الصفات الملازمة إلى. فمو فرد شيء مهم أني أنا أجي أقول السلام على السلطان. مروان صار سلطان، قحط سلطان، يعني ما قدمه يزيد صار سلطان، وشنو يعني شيء قدم شيء آخر؟ هل إصرار على هاللقب ولا إلى طعمه ولا إلى معنى؟ يكفي أنا أقول عنه أن هذا الإمام الرضا، خلاص كافي. الوفي الصابر، هاي صفات وخلال كريمة من جملة أخلاق الإمام سلام الله عليه التي ستمر علينا. فهذه الألقاب في واقع الأمر ألقاب مشتقة من الذات، وأكلا واللقب من هذا النوع اللي قلت لك السلطان، وهذا أصلا الإمام كان يكرهه، كان يبغضه، أجبر عليه، لأن لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع من قيمة الإمام أبدا. أكد لك أكو بعض الناس يرفع من عند الشرير، وأكو بعضهم لا والله ما يرفع من الشرير، لا يزوده ولا ينقصه. شنو الإمام أحمد بن حنبل سألوه قد يوم، قالوا له شو تقول بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قلهم لقد أكثرتم. إذا كانت الخلافة غير علي بن أبي طالب قد زينته الخلافة، فإن عليا زين الخلافة، مو يعني ما بحاجة إلى أن الخلافة تجي. شنو قيمة خلافة هي؟ تقول لواحد من الأدباء إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتمها مروان أو هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه أهم ألقابه الإمام الرضا، نعم هذا لقبه. زين، لقب بالرضا ولقب بالوفي ولقب بالصابر. ترعرع في حجر أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان الإمام موسى بن جعفر ينص عليه، يشير إلى إمامته من بعده. داود الرقي يقول اتخلت على الإمام موسى بن جعفر، قلت له سيدي أنا قد كبرت سني، سني كبرت وأصبحت بحالة يعني ما أعرف يا يوم، وأسأل الله أن يطيل في عمرك، ما ندري إحنا لو حدث أمرها خذ بيدي، حط إيدي على الذي من بعدك، من اللي يتولى بعدك، لأنه خاف تروح بين السبل يمينا وشمالا. قال لما توفى أبوك الإمام الصادق صلوات الله عليه، الناس راحوا يمنى ويسرى، لأن كل واحد يجي يدعي، أكو عركة على الألقاب، هذا يريد هاللقب وهذا يريد هاللقب، وهذا يعطي نفسه لقب منا للصفاء، كيفهم يا هو يريد، قال له أنا ما أدري، خاف ضيع علي الحكاية، أنا أريد حط إيدي على المنبع الصحيح. قال للإمام ولدي هذا هو نفسه الذي يتولى أمركم. كان الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر يجمع أولاده يقولهم أخوكم علي هذا هو عالم آل محمد، اسألوه عن أديانكم، اسألوه عن مسائلكم، واستمعوا إلى قوله واكتبوا ما يقول. كان ينص الإمام سلام الله عليه، ينص عليه ويعينه للإدد، لأنه ذني أكو أمور تدل على الإمامة لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله، اللي من جملتها العصمة. بتنبه لي الله أمرنا بالكون مع الصادقين، قال وكونوا مع الصادقين. زين أنا شو نعرف هذا صادق؟ يعني الآن كثير من الناس يتكلم وأنا ما أعرف صدقة من كذبة. العصمة أمر خفي، وإذا كانت العصمة أمر خفي لا سبيل إلى الاستدلال عليها إلا من قبل المعصوم. النبي نص على هذا، هذا النص يدل على العصمة. احنا انما نشترط العصمة ليش؟ واكو بعض الناس يقول تطوبائيين خياليين، شنو معنى عصمة؟ الان بامريكا قبل ايام انا اقرأ خبر يبحثون عن واحد هذا بزغرة مرشح الى الرئاسة، بزغرة كان مدافع الضرائب وعدم دفع الضريبة عندهم يعتبروه جريمة. هذا متخلف عن دفع الضريبة، معناه مو مواطن صالح، واذا كان مو مواطن صالح ما يصلح ان يصعد للحكم. واحد مثلا غلط عندهم بقضية واحدة بارتكب الزنا، طبعا صارت عار عليه وهوشة وارادة وخلعة، ايش تفتهم من هذا؟ تفتهم ان الشعوب في قرارة انفسها تريد واحد نظيف يتولى امرها؟ هو احنا مو طبيعيين، مو خياليين عندما نشترط العصمة. نقول الله يأمرنا بإطاعة أولي الأمر، إذا كان أولي الأمر مو معصوم معناه يجوز عليه يشرب الخمرة، معناه يجوز عليه ينحرف، معناه يجوز عليه يشفك الدم. شلون الله يأمرنا بإطاعته في حال عصيانه؟ ما يمكن. لما يأمرنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، لما يأمرني بإطاعته هذا لما يجي يضرب أعناق الناس هاي الدماء اللي يشفكها الله يأمرني بإطاعته؟ طبعا ما يأمرني الله بإطاعته. فلذلك أنا اشترط العصمة، أقول المعصوم ما يقدم على شفك الدم إلا بالأصول وفق الأدلة. أكو واحد مستحق شفك الدم يشفك دمه، إذا مو مستحق لا، لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. إذا مسألة التقيد بما رسم الله وبما أمر الله هاي احنا نريد نضمنها. منين نضمنها؟ نضمنها عن طريق العصمة. هسه قد يجيني واحد يقول لي لا، العدالة شرط، العدالة المسلمين كلهم يشترطون العدالة بالإمام. اقول لا تفك يا معود، هدنا جوز حالنا، لا تخلينا نحط صابعنا على الدنابل ونبين لك وين هالعدالة هي. وينها؟ بيا مكان هي العدالة؟ يمتى اجت؟ في اي الدماء كانت تشفك؟ لأسفه الأسباب طبوا عليه الرجل بالليل المغرب المؤذن على المأذنة يصيح الله أكبر والناس متجهين إلى القبلة وجاي يصلون، مالك ابن نوير رضوان الله طبوا عليه هو وجماعة بالليل قطع ورقابهم، وبالليل أخذ زوج تبات بها عروس. وبعد ذلك تعال أؤمن، تعال صدق، إلغي عقلك وصدق. كلام على أي حال. فتقول له احنا عندما نشترط العصمة ما نشترط العصمة اعتباط ابدا، نشترط العصمة مو من فراغ ولا من طبيعية او خيال ابدا، وانما شرط العصمة ضمان لاستمرار الحكم على مسيرة عدل، مسيرة صواب واستقامة. طيب ارجع للموضوع. اذا الامام سلام الله عليه ترعرع وين؟ بالمدينة المنورة، ونشأ في حجر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وكان الإمام يتصدى لماذا؟ يتصدى لنشر العلم على طريقة آبائه وأسلافه، يعني يجي إلى الأماكن اللي يجتمع بها العلماء. الإمام سلام الله عليه يكون في ذلك المورد محلا للسؤال، الناس تفد عليه للاستفادة من علمه. والمؤرخين لما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه يذكروا له مواقف علمية كثيرة. يعني تتصور واحد من أصحابه يقول ما رأيته سئل عن مسألة فلم يجب عنها، وكانت أجوبته كلها انتزاعات من القرآن. أجوبته كلها انتزاعات. هذا شو نسميه؟ هاي عندنا مرحلة من مراحل الاجتهاد يسموها مرحلة الفتوى مع النص. اشتبه لي، كان حركة الاجتهاد مرة مراحل، واحدة من المراحل انا لما النص يمي، يعني افرض ايام النبي، ايام النبي صلى الله عليه وآله لما واحد يسأل واحد يقول له انا بشهر رمضان افرض اريد اكل بعد طلعة الشمس يجوز لي او لا؟ يقول له لا ما يجوز، لان القرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، لان النص يما ومعروف معنى رأسًا تجي الإجابة. بعدين اتطور الاجتهاد، صاروا يجيبون الفتوى مع النص. هاي المرحلة اللي بيها الأئمة سلام الله عليهم، الإمام ينتزع الجواب من القرآن رأسًا، يجي لي يقول لواحد أنا نذرت أنا أن أتصدق بمال كثير، هذا المال الكثير ما أدري ايش قد أنا، الله عز وجل شافاني تمرضيت وانذرت أنه إذا الله شافاني سوف أتصدق بمال كثير، بس هذا المال الكثير ما استطيع تحديده ايش كثر. قال الإمام روح اتصدق بثمانين دينار. قال شنو الدليل؟ قال الدليل الله عز وجل يقول للنبي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة حسبناها احنا غزوات 80 او 83 هذا. فانتزع رأسا الجواب اخذ من القرآن، يعني الإمام سلام الله عليه ما بحاجة إلى أن يستعمل الأدوات الفنية لاستنباط الحكم، لا، رأسا يجي يأخذ الحكم من القرآن الكريم. فكان الإمام يجلس يتصدى لإجابات الناس. تدش قد جمع للمأمون من العلماء، جمع له من علماء الأديان ومن علماء المسلمين جماعة بمجلس، وخلى الإمام بالوسط وبدأت الأسئلة تنهال عليه والإمام يجيب. حتى عبارة المؤرخين يقولون أجابهم بأجمعهم وما تلكأ عن جواب قط. كان سلام الله عليه يتصدى للإجابة في مختلف المسائل التي كانت تطرح عليه. حتى الشاب بغض النظر عن المسائل الفقهية، الإمام بالطواف وقف لواحد قال له يا ابن رسول الله عندي غصة في صدري، سؤال خانقني أريد أسألك فيه. قال له سأل. قال له الجواد من هو؟ أنا أسمع فلان ينعتوه بالجواد، من هو الجواد؟ قال له أنت تقصد من المخلوقين أو تقصد الخالق؟ إن كان من المخلوقين الجواد هو الذي يخرج من عهدة ما افترض الله عليه من الحقوق. الله فرض على الإنسان حقوق، اللي يؤدي هالحقوق هذا جواد، يجوز نعتبره مو بخيل، زين جواد. لكن إذا سألت عن الله عز وجل هو خالق الجود، الجود بالنسبة إلى الله إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد. تتنبه ليش؟ لأنه الله عز وجل عندما يمنع بعض الناس ما يطيهم، ما يطي لمصلحة يريد يربيه، لأن بعض الناس إذا أطيته يفسد. شد خاطبة بالدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لأنه أنا شمدريني أنا هذا المبلغ اللي تطيني هذا المبلغ اللي تطيني راح يصلحني لو ما يصلحني. دخل أقرب لك المعنى. فديوم دخل قيس ابن ثابت. قيس ابن ثابت شخصية أنصارية من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي. اكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي شوية اطرش، هذا اطروش ما يسمع، يريد يصير دائما الى جانب النبي حتى يستمع الى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور ان شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم له، هذا يوخر عنه. ما قام، هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلانة انا اقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة يا ابن فلانة، العرب اذا ارادت تحتقر واحد تنشب الأمة ما تنشب الأبو. النبي تألم لما فرغ قال له تعال شوف هذول القاعدين بالمجلس، هاي بيهم أحمر وأبيض وأصفر وأسود أشكال أجناس، أنت مو أفضل من هذول، لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى. أنت هاي غلطتك ويا هذا الرجل، تقول له ابن فلانة كسرت قلبه وهذا مؤمن، أنت راح تعاقب عند الله. قال له يا رسول الله اعفني انا، سامحني انا غلطت، بس انا اريد اخذ رضا هذا، اريد اخذ رضا. شلون اخذ رضا؟ انا حاضر اعطي نص ثروتي بس خلي يرضى عني. النبي صلى الله عليه واله التفت له قال له تسمع ما يقول اخوك؟ يقول انا غلطت وياك، سامحني واخذ نصف ثروتي. قال يا رسول الله روحي فداك انا ارضى عنه بدون ان اخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له اخاف اذا اعطاني نصف ثروته اصير مثله انا. هذا مو الشكل. انا انشا وانا معتز باخلاقي، انا عندي خلقي اهم من الثروه، هذا الخلق اللي عندي هوايه اعتز به. موضع الشاهد هذا اريد ابين لك ان احيانا الانسان اذا صارت عنده ثروه قد تقضي على اخلاقه، والاخلاق اهم من الثروه في الواقع. الاخلاق ثروه رايحه، اخذ نصف ثروتي. قال يا رسول الله روحي فداك انا ارضى عنه بدون ان اخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له اخاف اذا اعطاني نصف ثروته اصير مثله انا. هذا مو الشكل. انا انسى وانا معتز باخلاقي، انا عندي خلقي اهم من الثروه، هذا الخلق اللي عندي هوايه اعتز به. فموضع الشاهد هذا اريد ابين لك ان احيانا الانسان اذا صارت عنده ثروه قد تقضي على اخلاقه، والاخلاق اهم من الثروه في الواقع. الاخلاق ثروه رايحه وجايه، لكن الاخلاق تبقى ميزه حليه لا تبتعد عن الانسان الاخلاق. فاذا المساله ترتبط بهذا المعنى، ترتبط نعم بهذا المعنى. اعود الى الامام سلام الله عليه. الامام كان من يشيء لهذا باثناء الطواف يقول له الجواد بالنسبة الى الله، هو الذي ان اعطى هو جواد وان منع هو جواد، سواء اعطى او منع في كلا الحالتين جواد، لان يريد المصلحة، يريد اكو عطاء، مرة عطاء مادي ومرة عطاء معنوي. وكانت اجوبة الامام سلام الله عليه كلها من هذا النوع. مثلا يوم يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. هذول اللي يجي ياخذ القرآن وما عنده أصول تفسير ويفسر القرآن بيش؟ برأيه. والقرآن ما المفروض يفسر بالرأي، التفسير بالرأي بإجماع المسلمين باطل. أكو تفسير بالوسائل العلمية، تفسير بالوسائل العلمية مقبول، لكن لا اكو تفسير بالرأي. انا بنائي هيك رأيي كذا. رأيك شنو انت مستند على علم؟ لو ما مستند عندك علم او رأسا تجي تقول هذا القرآن يريد هذا المعنى، لا ما تقدر تقول هيك ما لم يكون عندك اصول او اسس علمية. فالباري عز وجل يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. وبعد شيء ثاني يقول وما من ديني من قاش في ديني. شلون يعني؟ هذول اللي يجي يستعمل القياس بدون ان يكون القياس الى علة معروفة. مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثلا افرض واحد يأتي الى اهله بشهر رمضان عمدا، يأتي الى اهله جن او لا، يتعمد الاكل والشرب، هذا الى حكم وهذا الى حكم. هذا يقول لك لا ده اثنين هن مفطرات، هذا مفطرها، انا اقيش هذا على هذا، هيك قياس مو مقبول، هذا غلط. ليش؟ لان الله عز وجل فرق بين المتساويات وشاوى بين المتفرقات. شلون يعني فرق بين وشاوى بين المتفرقات وفرق بين المتساويات؟ يعني الان واحد ينتقض وضوءه اذا راح للحمام، واذا نام ينتقض وضوءه. الحمام وين والنوم وين؟ لان مو متشاويات، لكن الله شاوى جمع ما بينهن بين المختلفات. والمتشاويات لا، الله فرق بينهم. يعني واحد الان يقوق لربع دينار من حرج، اذا انا عندي صندوق ما حد يفتح غيري وحاط لي فلوسي، يجي واحد يقوق ربع تقطع ايده، لكن اذا غصب لأرض قيمتها 100,000 ما تنقطع ايده الى حكم اخر. والحال ان متساويات، ليش فرق بينهم؟ اذا القياس ما يجري دائما، القياس لا يجري دائما. الامام سلام الله عليه يناقش ابو حنيفة في القياس نقاش عشير. على العموم كان الامام سلام الله عليه دائما يتصدى الى الاجابات العلمية، كان يتصدى وكانت الأسئلة تنهال عليه، وكان شي يسوي؟ يوزع وقته بين الإجابة على العلم وبين الإجابة على الأسئلة المادية. كانت داره مأمن للوفاد. يقول الغفاري، أدري لك رواية الغفاري، يقول كان واحد من آل أبي رافع. آل أبي رافع دول كانوا كتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله، من موالي الرسول، واحد منهم كاتب الإمام علي في بيت المال عبد الله بن أبي رافع. دول كانوا بيت من البيوت المحترمة. فهذا يقول له سيدي واحد من آل أبي رافع يطلبني فلوس شهر بي، شوية تأخرت أنا ما شددت للدين، أخذ يشهر بي. يقول شنو قصدي؟ هذول باعتبارهم موالي أهل البيت آل أبي رافع. يقول كنت أنتظر من الإمام أن يودي وراه ويقول له لا تلح على هذا، اترك إلى أن الله ييسر عند الأمور ها ويعطيك. يقول أتوقع هذا، يقول كان شهر رمضان، المبلغ محدد اللي يطلبني يا معروف. قال لي الإمام جه يصير خير، بس انتظرني هنا بالباب. يقول قعدت على الدكة بالباب، باب الإمام سلام الله عليه. راح الإمام رضا، يقول راح إلى أن غربت الشمس، صليت صلاة الغروب وأنا صائم جوعان بحاجة إلى الماء والطعام، ضاق صدري، ضايقت إلى الآن ما رجع الإمام. يقول شوي لما ألبت أن جاء الإمام، لما جاء أخذ بيدي جابني إلى الدار، يقول أجلسني قال لي أحسبك لم تفطر حتى الآن؟ قلت لي والله سيدي ما أكل شيء. يقول أمر لي بطعام، والتفت إلى واحد من غلمانه قال لي اقعدوا يا على الطعام واكله. يقول جلست وتناولت الإفطار، لما فرغت قال لي الإمام ارفع الوشادة. يقول رفعت الوشادة. أنا يهمني عبارته للغفاري، يقول لما اجى الإمام الرضا شفت يم الشرب واقفين على باب الدار ينتظرون العطاء، والإمام يدفع إليهم شراء، يعطي لهذا يعطي لهذا يعطي لهذا، إلى أن اجى لي قال لي ارفع الوشادة. يقول رفعت الوشادة شفت كمية من الدنانير الذهب مشدودة، أخذتها قال لي احملها، وجابوا ياي أربعة من غلمانة قالوا متوصلوا إلى باب الدار، توصلوا إلى داره وترجعون. يقول قلت لسيدي هاي اسمح لي أن ذولا إذا وصلوا إلى مكان معين أرجعهم أنا، ما أريد يوصلون وياي كل. قلت لماذا؟ قال للإمام، قال لسيدي الوالي يعرف ذولا غلمانك وذولا وياكم مو على حال، وأخاف يعاقبوني تخلق لي مشكلة هاي القضية، ها؟ فغلمانك خليهم يرجعون. قال الإمام كما تحب. قالوا اتبعوا، وين يقولكم رجعوا؟ ارجعوا. يقول رجعت ودخلت إلى الدار، وجدت من دون الدنانير الذهب فالدينار يلفت النظر يلمع. يقول أخذته شفت مكتوب عليه ابن أبي رافع يطلبك مقدار كذا، محدد الطلب ادفع له والباقي اتركه لمؤنة عيالك. يقول انا ما قايل للامام ايش قد هذا يطلبني، هو عيل لي ايش قد يطلبني وعيل لي الزايد، وكان هذا ديدن الامام سلام الله عليه. هذا كان هذا ديدن دائما على طريقة ابائه، دار مأم الى الوفاد، يعني سواء في ايام بقاء بخراسان او في ايام بقاء بالمدينة، صدقات آباء الطاهرين، وعينا يعني العطاء المعنوي والعطاء المادي بعد، والعطاء الأخلاقي. العطاء الأخلاقي والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول ما رأيت الإمام الرضا جفى أحدا بكلام قط، ما تكلموا يا واحد بكلمة خشنة بها جفاء، ولا سحب يده من يد قط. احيانا يجي واحد يلزمه يمسك من ايده، مو اكو بعض الناس عنده فضول يظل يحكي وايه، ها يمسك ويعطل للامام، يقول الامام يبقى واقف الى ان يفرغ هذا، هو يده يلا يروح عنا الامام. يقول ولا مد رجله امام رجل احد قط، ولا تثأب ولا تمطى، وكان يضع الطعام ويشيش يجيب، يجيب غلمانه يجيب عبيده مماليكه يجلسهم على المائده ويجلس معهم ياكل ويناولهم الماء احيانا. يقول له واحد يا ابن رسول الله اخر انت في مكانتك الك مكانتك. يقول للامام صلوات الله عليه اسمع. قال بلى. قال له الاب واحد ادم والام واحدة حواء ويجمعنا دين الاسلام. شنو الفرق انا بيني وبينهم؟ وهذا الخلق العالي، هذا الخلق الكريم، هاي الدروس الاخلاقية. كان الامام سلام الله عليه الدرس المعنوي والدرس المادي والدرس الاخلاقي بعد والدرس الوعوي. الامام سلام الله عليه كان يقول اوحش ما يكون ابن ادم في ثلاثة مواطن. شنو هاي المواطن؟ يقول الموطن الاول يوم يولد ويخرج من بطن امه، هذا يطلع من هالمكان اللي كان به هو في غاية الضيق الى هذا المكان الى هالدنيا هاي العريضة الاريضة، يستوحش يشوف نفسه في عالم غير عالمه اللي ترعرع فيه. والموطن الثاني يوم يموت يقول ينزل من هالدنيا هاي اللي كانت واسعة، من هالعالم، من هالفضاء اللي كان الهواء يلعب فيه يمينا وشمالا، الى قبر، الى مجموعة من الاحجار والصفائح، ها؟ مو هذا. ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا اعضاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم، اكل الضروش حلت له اكلاؤه. جاب خده وخلاه على الرمل ووجهه دبوا عليه التراب وقروا عنه راجعين، ها؟ هذا ايضا موطن من مواطن الوحشة. والموطن الثالث يوم يبعث، عندما يطلع من القبر ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينشلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هاي المواطن تمر بيها الوحشة على الانسان، اوحش ما يكون ابن ادم بهالمواطن، ها؟ ولذلك سلم الله على انبيائه في هذه المواطن. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. زين. فكان الامام سلام الله عليه يغتنم الفرصة للدرس. شنو الدرس؟ الاخلاقي والدرس الاجتماعي والدرس اللي يتعلق بفرع من فروع العلم. على العموم حياة عامرة بالتقوى بالإيمان، لسان لهج بذكر الله، يد متمرسة بالعطاء، روح منفتحة للعطاء. هذه الفترة اللي قضاها اجوا الى الحكم من لما جاء العباسيون الى الحكم في ايام الامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا المن عاصر بقية خلافة هارون الرشيد. زين. من بعد خلافة هارون اجت خلافة محمد الامين ابن جديدة، 3 سنين و25 يوم هاي المدة الاولى، ثم صارت الانتفاضة عليه لما بايعوا للامام الرضا سلام الله عليه. ولاية العهد لما صارت للامام الرضا صار انقلاب في بغداد. الانقلاب علي من كان؟ كان الانقلاب آنذاك في بغداد بسبب ان التوجه صار توجه لآل علي بن ابي طالب، صار عليه انتفاضة. ابوي عم ابراهيم شقد، ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي شقد بيعته 14 يوم، ثم عاد محمد الى الحكم مرة اخرى 7 اشهر، ثم من بعد ذلك قتله المأمون، قتل طاهر ابن الحسين الخزاعي واجى المأمون الى الحكم. فش تكون ايام الامام؟ تكون ايام خلافة هارون الرشيد وايام خلافة محمد الامين ابن جبيدة وايام خلافة المأمون، واستشهد الامام في خلافة المأمون كما سيمر علينا. اذا الامام استدعي الى خراسان متى؟ الامام استدعي الى خراسان وهو كان الامام يأشر الى هذا، يعني يخبر اصحابه باني انا راح اروح الى خراسان، لان طبع لي يوم من الايام واحد من اهل المدينة قال له سيدي انا امس رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي كيف بكم اذا دفن عندكم بعضي واستودعتم وديعتي وحل في ثراكم نجمي. الامام سلام الله عليه قال له فهمت انت الذي قاله النبي؟ قال لا يا سيدي. ولذلك اسألك. قال الوديعة التي اشار اليها جدي رسول الله هي انا، سوف ادفن في ارضكم. الا ومن زارني في قبري وهو يعرف ما وجب لي عليه من الحق كنت انا وابائي شفعاه يوم القيامة عند الله. الامام سلام الله عليه كان، ولذلك حتى مع دعبل لما دعبل انشد قصيدته وقبر قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ ما لها صلواتي، وقبر بارض الجوزجان محله، وقبر بباقمرة لدى الغربات، قال الامام وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الاحشاء بالزفرات. قال سيدي انا ما اعهد لكم قبر بطوس، هاي المنطقة انا ما ادري لكم بها قبر. قال بلى، لن تمضي الليالي والايام حتى تكون طوس مقر شيعتي وزواري. الا ومن زارني في غربتي كان معي يوم القيامة. في الامام سلام الله عليه كان يشير الى هذا المعنى وينبه الى انه سيكون في طوش. في الامام بكل مناسبة كان يشير الى هذا المعنى. جلب يا سنة، جاب المأمون سنة 201 من الهجرة، يعني قبل وفاة الامام بسنتين واشهر. باول من ودالة الجلودي. الجلودي هذا القائد اللي كان من اقصى القواد، المنطقة الشرقية كلها كان هو يقودها. هذا الجلودي الى تاريخ مؤلم مر ويا عائلة الامام موسى بن جعفر ويا عائلة الامام الرضا. هذا احرق دور آل محمد بالمدينة، احرق نعم، واجا الى دار الامام الرضا، الى دار الامام موسى بن جعفر. الامام موسى بن جعفر بالسجن، والجلودي دخل الى الدار اراد احراقها، اوقد النار بالباب، طلع الامام الرضا يتخطى بالنار يقول انا ابن ابراهيم خليل الله، انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن محمد حبيب الله، انا ابن عيسى روح الله، ويفترض خطى على النار الى ان اطفاها. الجلودي واقف يرتعد، قال له لا ابو انا مأمور ان اطب اسلب عائلتكم. قال الامام انا اعطيك كلام انه ما اترك على وحده من العلويات شيء من الحلي الا اخذه واجيب الكيا، لكن اخليك تدخل على عائلتي لا، هذا ما اخليك، ما اترك دون ذلك الموت. والح اصر الامام على ذلك، وفعلا راح للبيت جمع له شاكو على النساء حلي، جاب قال تفضل اذا هذا قصدكم اخذ لهذا. هذا الجلودي شنو كان موقف الامام بعدين منه؟ شنو اللي كان موقفه؟ يقولون المؤرخين لما نصب الامام ولي عهد، المأمون حاط الامام الى جانبه وجيت حادث وياه، وبالاثناء اجى الجلودي. لما اجى من بعد الامام شاف المأمون تغير وجهه، قال له ما الخبر يا امير المؤمنين؟ قال له هذا ادب شز، انا عارف ان هذا شو مسوي بيكم وبيوتكم، الي حساب ويا عشير. قال الامام اقسم بحقي عليك ان لا تؤاخذه، اعفو عنه لا تاخذه، هذا شيء راح. ها هذا لما شاف الامام يتكلم مع المأمون صور ان الامام يغري المأمون به، يقول له يعني اقتله فاخذنا حقنا من عده. اجا وقف وين؟ على رأس المأمون. قال له اقسم عليك يا امير المؤمنين ان لا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا ما راح اسمع قول فيه، اطرحوه اضربوا عنقه. طرحوه قتلوه. نبه. هذا الجلودي كان هو الذي أرسله المأمون لجلب الإمام الرضا سلام الله عليه. إيش قال؟ سنة 201 من الهجرة جاب آل أبي طالب مجموعة من عندهم، من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادق عم الإمام الرضا ومجموعة من الطالبين، أنزلهم المأمون بدار وأنزل الإمام الرضا بدار على حدة، وأقبل عليه تمام الإقبال إلى أن دخل عليه. قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي من الخلافة وأضعها في عنقك، لأنه أنا عندي نذر بهذا المعنى أن أسلم هذا الأمر لأفضل آل أبي طالب وأنت أفضلهم. قال للإمام هذا الأمر واحد من الاثنين، هاي الخلافة إما الله مطيك إياها أو لا، فإن كان الله قد أعطاكها ما لك حق أن تخلع قميصا ألبسكه الله أو ألبسه الله إياك، ها؟ في هذا القميص الله لما وضع خصصه إليك ما إليك حق تنزع ما أراد الله منك أن تلبسه، وإذا كان لا مو إليك لغيرك ما إليك حق تهب ما لغيرك، أنت مو إليك هذا حتى تهبه. قال له أنت دائما تقابلني بما أكره، لا بد من قبول هذا الأمر. جدك علي بن أبي طالب دخل مع الشورى، وعمر بن الخطاب قال اللي يمتنع عن الشورى تضرب عنقه، نبه يعني العبارة بها تهديد، انت لا بد من ان تقبل هذا الامر. قال للامام ان الله نهاني عن ان القي بنفسي الى التهلكة، خلافة انا ما اقبلها، لكن ولاية العهد ممكن، لان يدري الامام انه ما رح يعيش، يعني ما رح يتركه الى ان تمتد به الايام حتى ياخذ ولاية العهد. قال له انا اقبل منك بولايته، هل مقدار اقبله، هذا يحقق هدفي. وفعلا اعلنت ولاية العهد للامام، وتلك السنة خطب على المنابر باسم الامام، وضربت السكة باسمه، واخذوا ايضا ائمة الجماعة ينوهون باسمه. يقول ابو الصلت انا قاعد والامام متوج، والشعراء يقرون قصائدهم، والأدباء يلقون كلماتهم، والطيب يوزع على الناس، وفرحت يقول الحمد لله أن الله عز وجل أرجع حق من حقوق آل الرسول إليهم. يقول بصر بي الإمام استدعاني، قال لي تعال، قال لي أشوفك فرح مغتبط، قلت إيه والله سيدي، قال لي لا تفرح، إن هذا الأمر لا يتم، لا انا ما راح اوصل حتى لا ارجع الى اهلي، ترى انا مطلع في جماعة اهلي وامرتهم ان يبكوا علي، ترى مدينة غريبة عني انا بعيد عنها، ما راح اوصل الى، ما راح ارجع الى. يقول تكدرت انا، وطلع الامام سلام الله عليه من بعد ذلك الموقف، وصاروا يستعدون للرجوع الى العراق بالطريق، بدا لهم ان يدسوا السم للامام. دخل عليه واحد عاد من الغلمان، الامام كان يشتكي وجع يشتكي الم، قال له الخليفه امر بان تسقى ماء الرمان، وجايبين كميه رمان، فت الرمان بيده واعتصره وقال للامام تشرب منه، اخذ الامام منه جرعه احس بالشوم يشري ببدنه. شلون مرت ساعات على الإمام، ساعة الشعور بالغربة، البعد عن الأهل، ساعة دنو أجله إليه، شاخص ببصره لبعده عن وطنه عن دار جده. يقول أبو الصالد جلست عند رأسه نظرت إلى الإمام مهموما يتقلب بالحجرة يمينا وشمالا وقد التهب فؤاده من حرارة الشوم وهو يشخص بعينه لما اشتدت عليه الحالة. قال يا بصال سجني إلى القبلة. يقول شجرته أسبل يداه ورجلاه وغمض عيناه ثم فاضت روح الطاهرة بعيدا عن الأهل ولا حظا. يقول أعلمت موت الإمام لما أعلمت ذلك أقبل الناس يهرعون من أطراف خراسان وهم ينادون سيدا وإماما. كتب المأمون وفاة الإمام يوم وليلة. ثم بعد ذلك أعلنت لما أعلنت يا الناس يهرعون تصدر المأمون التشيع هو وجماعة ووصل الإمام إلى هذا القبر إلى هذا المكان. يعني ما مر عليه وقت إلا قصير ثم شيع ذلك التشيع. ولكن جده الحسين وقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم صاحت ويحكم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب أما فيكم موحد يدفن هذا السليب أما لهذا المشجع من عشيرة. ما وجدت أحد طلعت لهي بالليل بالليل خرجت إليه ومعها مجموعة من الأرامل واليتامى. شعد الرعد دايك ما للشان فزعنا لك من الخيام نشوان. ابو الصلت يقول وصاني الامام قال لي يا ابو الصلت اذا انا قضيت نحبي اسرج مكاني ضياء وجلك شمعة بالمكان اللي انا تفيض فيه روحي. قلت له سيدي انا ان شاء الله امتثل ما تقول. يعللوها يقولون لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا رأته مظلم تستوحش. ما ادري هل اوقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان اخوتها اشرجة ام بقيت تلك الليلة بالظلماء الاطفال حولها يتصارخون علينا يا بويا اللي يا الهود وانا غريب ولا لأحد بمن يا بويا القلب يضمن وحيرات أطار القوم وعيونا رعبا غدت عليها خدرا هجموا عجت بهم على أبراد اختلفت
أيدي العدو. اخواني نتوجه بهالليلة الكريمة الى الله بحاجاتنا واحنا في رحاب الامام الرضا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء فارحمنا يا الله
اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.